أكل أموال الناس بالباطل ممنوع من عدة جهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب، افتحوا لنا على باب تصحيح المسائل. تصحيح المسائل، كم؟ 50، صفحة 50. طيب، قال: إن تأصيل المسائل يراعى فيه الفروض غالبا. سلام الله. تأصيل المسائل الذي مر بنا في الدرس الماضي يقول يراعى فيه الفروض غالبا. قال: أما التصحيح فيراعى فيه عدد الرؤوس في صنف واحد من الورثة أو أكثر، أي تتم فيه المقارنة بين سهام كل صنف من الورثة وعدد الرؤوس فيه، فإن انقسمت السهام على عدد الرؤوس من الورثة قسمة صحيحة بلا كسر فلا حاجة للتصحيح، وقد حصل المقصود بحصول كل وارث على سهم أو أكثر بعدد صحيح. أما إذا لم تنقسم السهام على عدد الرؤوس، أو لم يتفق عدد الرؤوس مع السهام، أو لم نتمكن من قسمة السهام على عدد الرؤوس بعدد صحيح، فهنا لا بد من تصحيح المسألة. فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بلا كسر. الآن إذا كان عندنا هالكة عن زوج وابنين، كم سيكون للزوج؟ الربع. وكم للابنين؟ الباقي تعصيبا. طيب، أصل المسألة من كم؟ من أربعة. للزوج الربع واحد، وللابنين الباقي ثلاثة. طيب، الثلاثة الآن لا تنقسم عليهم إلا بكسر. هذا الذي يسمى الآن التصحيح. هذا الذي يسمى التصحيح. الآن الثلاثة ما تنقسم إلا بكسر، نحتاج إلى يعني تصحيح هذه المسألة من أجل أن نصل إلى عدد وينقسم على هؤلاء بلا كسر. هذا الذي سيأتي. قال: المسائل الفرضية باعتبار التصحيح تنقسم إلى قسمين. الأول أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، كما لو كانوا ثلاثة. إذا كانوا ثلاثة فله الربع ولكل واحد واحد، هذه انقسمت بلا كسر. لكن في مثل هذا لم تنقسم إلا بكسر، هذا الذي نحتاج إليه الآن. قال: الأول أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر. الثاني أن لا يقبل القسمة إلا بكسر. ففي الأول تصح المسألة من أصلها أو مبلغ عولها إن عالت، أو من مبلغ ردها إن ردت. يعني في المثال الأول الذي سيكون عندنا زوج وابن وابن وابن، سيكون للزوج كم؟ طيب، الآن للزوج الربع ولكل واحد، والباقي لهم تعصيبا. المسألة من أربعة: واحد 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 واحد. هذا إذا كانت المسألة الآن تنقسم ولا تحتاج إلى تصحيح. طيب، إذا كان فيها عول كهالك عن بنتين و لا، عندنا شقيقتين وزوج، كم للشقيقتين؟ الثلثان. وللزوج كم بين الاثنين والثلاثة؟ ماذا بينهما؟ تباين. نظر بكامل أحدهما في كامل الآخر. طيب، ستة على الثلاثة باثنين، في اثنين بأربعة، وكم يبقى؟ النصف. يبقى معنا الآن النصف ثلاثة. المجموع الآن كم؟ المجموع سبعة، وأصل مسألة من ستة، إذن تعول إلى سبعة. طيب، إذا كان فيها رد كهالك عن بنت وأم، للبنت وللأم المسألة من ستة، وترد إلى كم؟ ترد إلى أربعة. طيب هذا الآن ما فيها انكسار ولا تحتاج إلى تصحيح، إن عالت رددناها إلى العول، وإن كان فيها رد أيضا حولناها إلى الرد. طيب يقول: ففي القسم الأول تصح المسألة من أصلها أو مبلغ عولها إن عالت، أو مبلغ ردها إن ردت، هذا مبلغ العول وهذا مبلغ الرد. قال: وفي القسم الثاني تصح المسألة من غير أصلها وفقا لما فيها من انكسارات. قال: ومعنى الانكسار أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسم على أصحابه. هذا الآن السهم كم؟ ثلاثة، وأصحابه كم؟ لا ينقسم إلا بكسر، ونحن نحتاج إلى أن نقسم بدون كسر. قال: ومعنى الانكسار أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسم على أصحابه، وحينئذ يسمى السهم الذي وهذا منكسرا. قال: ويسمى عدد الرؤوس، هذا عددهم اثنان. قال: ويسمى عدد الرؤوس الذي هو الفريق، يعني هذا يسمى فريقا، لأنه قد يكون عندنا انكسار على فريق واحد، وقد يكون عندنا انكسار على فريقين أو على ثلاثة أو على أربعة. يعني لو كان مثلا مع هؤلاء، لو كان مع هؤلاء الأبناء، أو يكون معنا مثلا ثلاث زوجات وثلاث أخوات شقائق وسهامهم لا تنقسم عليهم، الانكسار على كم؟ على فريقين. لو كان عندنا جدتان وعندنا شقيقتان وعندنا أخوات لأب وكلهم سهامهم أيضا لا تنقسم عليهم، سيكون الانكسار على كم؟ على ثلاث فرق. طيب لو كان عندنا جدات وزوجات وأخوات شقيقات وإخوة لأم وسهامهم لا تنقسم، سيكون الانكسار على كم؟ على أربع فرق. الآن هذا يسمى فريق الذي هو المنكسر عليه، وهذا سهام الورثة. طيب قال: فواحد في المسألة الآتية يسمى منكسرا والاثنان منكسرا عليه كما في الشكل واحد. طيب قال: معنى الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد مثل هؤلاء أو في عول. قال: أو فيما بقي بعد الفرض، هؤلاء الآن اشتركوا فيما بقي بعد الفرض. طيب ما مثال الاشتراك في فرض واحد؟ عندنا هالك عن لا ثلاث زوجات مثلا، وعم. كم لثلاث الزوجات والعم؟ إذن المسألة من كم؟ من أربعة. لربعه كم؟ واحد. الآن واحد ما سينقسم إلا بكسر، فهذا الآن انكسار على فريق، والباقي ثلاثة للعم. كيفية العمل هذا الذي سيأتي. طيب قال: معنى الفريق، الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض. الآن هؤلاء اشتركوا في فرض، وهؤلاء اشتركوا فيما بقي بعد الفرض. هؤلاء الآن الزوجات الثلاث اشتركنا في فرض وهو الربع، وهؤلاء اشتركوا في تعصيب ما بقي بعد الفرض، فرض الزوج. قال: معنى الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض. قال: مبلغ الانكسار. قال: المسألة إما أن يكون فيها انكسار على فريق واحد أو على فريقين أو ثلاثة فرق أو أربع فرق، ولا تزيد الانكسارات على ذلك. قال: الانكسار على فريق واحد هو أن يكون في المسألة سهم واحد منكسر على فريقه. كيفية التصحيح، يعني من أجل أن نصل إلى أصل يقبل القسمة على الجميع بدون كسور، الآن هذا ما يقبل إلا بكسر. قال: كيفية التصحيح، لتصحيح الانكسار على فريق واحد ننظر بين المنكسر والمنكسر عليه بنظرين فقط، هما التوافق والتباين. فإن وجدنا بينهما التباين أخذنا عدد الفريق ووضعناه فوق أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عال، ويسمى جزء سهم. الآن ماذا بين الثلاثة والاثنين؟ التباين. ما العمل؟ قال: أخذنا عدد الفريق الذي هو كم؟ لا نأخذ الاثنين ونضعها هنا فنضربها اثنين في أربعة بكم؟ بثمانية. ثم واحد في اثنين هذا يسمى جزء سهم. طيب وثلاثة في طيب واحد في اثنين باثنين للزوج وثلاثة في اثنين ستة. الآن انقسم أم لا؟ خلاص نحل الإشكال باعتبار أنه يمكن. لو قال قائل هل يمكن أن نحل أي مسألة بدون نظر إلى الانكسار؟ يمكن. الآن سننظر مثلا الثلاثة هذه التي هي نصيب الولدين من التركة كم ستكون؟ قد تكون مثلا 100,000، نقول 100 بـ100، ويمكن أن نقسم بالقسم الحسابي حتى لو فيها كسر ما يضر، لكن عند العمل في الجداول نحتاج إلى الوصول إلى طريقة ما فيها كسور، وإلا أثناء القسمة يمكن أن نقسم دون حاجة إلى معرفة الانكسارات. نصيب الزوجات كم؟ نقسم بينهم أرباعا أنصافا على حسب ما يكون، ولا نحتاج إلى هذا أصلا. يعني يمكن أن يقسم الإنسان وإن لم يعلم كيفية تصحيح هذه المسألة. ما الذي يعمله هنا؟ يكون مثلا عندنا ثلاث زوجات لهن الربع وعمله الباقي تعصيبا، التركة 400,000، قلنا للزوجات كم؟ 100,000، ولهذا 300. 100,000 نقسمها على الثلاثة وننظر كم تستحق كل واحدة، يعني كل واحدة منهن ستأخذ أكثر من 30,000، 33,000 وكسر، 33,000 وشيء يسير. فيمكن بدون حاجة إلى النظر في مثل فيما نحن فيه، لكن هنا حينئذ سنقسم مباشرة أي مبلغ على الثمانية ويحصل كل واحد على ما بيده بدون كسر. وقد تحصل كسور إذا اختلف المبلغ، المبلغ أحيانا قد يعني يحدث فيه كسور ولا بد، فنقسم. فنحن نفر الآن من الكسور وقد نقع فيه عند القسمة. المهم أن هذا يعني مسألة تصحيح الانكسار غاية ما فيها أن مسألة فنية وتكميلية، ليست مسألة أصلية من مسائل علم الفرائض. يمكن أن تقسم بدون هذا جملة وتفصيلا، ممكن بالآلة الحاسبة يقسم أي مبلغ ولو كان موجود انكسار، لكن الفرضيون يريدون مسألة ما فيها كسور، يريدون هكذا. أما عند العمل أي مبلغ سيحصل كسور شاء الفرضيون أم أبوا، تحصل مبالغ وعند القسمة لابد من كسور، لابد منها. الشيء اليسير يحصل فيه تراضي. طيب الآن هكذا، الآن ماذا عندنا بين الواحد والثلاثة؟ أيضا تباين. نأخذ عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة في أربعة. طيب الواحد في ثلاثة بثلاثة من واحد، والثلاثة في ثلاثة بكم؟ المجموع 12. طيب قال فإن كان فإن وجدنا بينهما التباين أخذنا عدد الفريق ووضعناه فوق أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عالت، ويسمى جزء سهم، ويضرب فيه الناتج ونضعه في جامعة ثانية تسمى جامعة التصحيح. هذه الآن تسمى جامعة، وهذه جامعة، هذه كذلك وهذه كذلك للتصحيح. قال ثم نضرب الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيه أصل الفريضة ونضع الناتج أمامه تحت جامعة التصحيح. طيب عندنا إذا كان معنا انكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة سنحتاج أن ننظر فيما بين الفرق، مثلا ما بين هذا والفريق اثنان كتبناها، الذي تحت قد تكون ثلاثة، ننظر ما بين هذه المثبتات بالنسب الأربع والناتج نضعه جزء سهم ونضرب به. أنا أحاول أقفز من عندها، أنا أحاول أنتقل لدرس آخر، لكن نأتي بمسألة فيها مثل هذا. طيب الزوجات مشكلة، النسوان مشكلة. بسم الله الرحمن. طيب الآن للجدات كم؟ وللبنات؟ وللعم؟ المسألة من كم مباشرة؟ من 6. الجدات لهن السدس 1، البنات لهن الثلثان 4، العم له الباقي تعصيبا كم؟ 1. الآن عندنا انكسار على فريقين أم لا؟ طيب الآن تباين نثبت على الرؤوس كم؟ 2. وهنا عدد الرؤوس كم؟ طيب الآن ننظر بين المثبتات هذه التي تسمى مثبتات بالنسب الأربع، ماذا بين الاثنين والثلاثة؟ تباين. إذن ماذا نعمل؟ نضرب كامل أحد ما في كامل آخر، الناتج 6 في 6 36. طيب 1 في 6 ب6، 3 3، 4 في 6 ب24، على 3 كم الباقي؟ 6 باقي. هذا المعنى. وإذا كان هناك انكسار على 3 فرق أو 4 فرق نفس العمل، نفس تصحيح المسألة. أنا أحب فقط ننتقل إلى يعني مسألة يعني عمليا هي أهم. طيب انتقلوا إلى باب توريث ذوي الأرحام، آخر الكتاب. طيب يقول ميراث ذوي الأرحام. قال تعريف ذي الأرحام: ذو الأرحام في أصل الوضع اللغوي والشرعي كل من انتسب إلى الميت بقرابة، سواء في ذلك القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم. يعني الآن ذوي الأرحام في الاصطلاح الشرعي الواسع في باب صلة الرحم وباب القرابة والقطيعة والإحسان، ذو الرحم جميع من ينتسب إليك من جهة الأب أو الأم. فالأب من ذوي الأرحام بهذا الاعتبار أم لا؟ الآن بهذا الاعتبار الواسع، الأب من ذوي الأرحام أم لا؟ الأم من ذوي الأرحام أم لا؟ العم، البنت، الابن، هذا بالاعتبار الشرعي الواسع للرحم. لكن في هذا الباب الذي نحن فيه، ذو الرحم من لا يرث لا بفرض ولا تعصيب. طيب البنت على هذا الاعتبار من ذوي الأرحام؟
لا.
الزوجة؟
لا.
الأم؟
لا.
بنت البنت؟
لا.
ابن البنت؟
لا.
الجد أبو الأم؟
لا.
الخالة؟
لا.
العمة؟
لا.
ابن بنت الأخ؟
لا.
بنت الأخ؟
لا.
ابن الأخت؟
لا.
كلهم ذوي الأرحام. طيب قال واصطلاحا كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. قال والقرابة أصول وفروع وحواشي. فذو الأرحام من الأصول هم كل جد بينه وبين الميت أنثى، يعني جد الفاسد، هذا من ذوي الأرحام. قال فذو الأرحام من الأصول كل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم. قد مر بنا من قبل في توريث الجد أن أبا الأم لا يرث، لماذا؟ لأنه يدلي إلى الميت بأنثى، إنما الذي يرث أبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا. طيب قال كل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة. ثانيا كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم وأبي الأم. وذو الأرحام من الفروع كل من أدلى إلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن، أولاد بنات الابن. يعني الآن بنت الابن ترث أم لا؟
ترث.
ابن بنت الابن
ترث.
لماذا؟ مدلي بأنثى. طيب قال وذوي الأرحام من الحواشي هم جميع الإناث سوى الأخوات. من بقي غير الأخوات؟ العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأبناء الأخوات. قال: جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. ثانيا: كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت والعم لأم والخال. ثالثا: فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته. كل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. قال: حكم توريثهم. اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على أقوال، أشهرها قولان: الأول توريثهم بشرط عدم وجود عاصب ولا ذي فرض يرد عليه ليخرج الزوجان، لأن الزوجان لهم فرض لكن لا يرد عليهما. فهل يمكن أن يرث ذو الرحم مع أحد الزوجين؟ الجواب نعم، يعني ذوي الأرحام لا يرثون مع أم ولا جدة ولا بنت ولا أخت شقيقة ولا لأب ولا لأم، وإنما يرثون مع صاحب فرض إن كان أحد الزوجين فقط، أو بشرط أن لا يوجد فرض ولا عاصب، أن لا يوجد صاحب فرض ولا عاصبة. قال: اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على أقوال، أشهرها قولان: الأول توريثهم بشرط عدم وجود عاصب، لأن العاصب إذا وجد ماذا سيكون؟ سيأخذ الكل، وإذا وجد صاحب فرض سيأخذ الفرض والباقي بالرد، بالرد، يعني هالك عن بنت كم لها؟ النصف فرضا والباقي ردا، ردا. هالك عن أم لها كم؟ الثلث بالفرض والباقي بالرد إذا لم يكن معها أحد. لكن لو كان أم وعم الباقي لمن؟ العم تعصيبا. طيب هالك عن بنت ابن فقط كم لها؟ النصف بالفرض والباقي ردا. طيب هالك عن أخت شقيقة فقط؟ النصف فرضا والباقي ردا. شقيقتان؟ النصف فرضا والباقي ردا. طيب شقيقة وأخت لأب، للشقيقة النصف فرض النصف، وللأخت لأب كم؟ السدس، والباقي يرد عليهما. كيف سيرد عليهما؟ طيب الآن شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة؟ النصف، وللأخت لأب المسألة من كم؟ للشقيقة النصف كم؟ وللأخت لأب كم؟ كم بقي معنا الآن؟ سيبقى معنا اثنان. كيف سنتصرف فيهما؟ ترد، نرد. كم المجموع؟ أربعة، ثلاثة، واحد. الآن الأخت كانت ستأخذ ثلاثة من ستة، عند الرد أخذ الثلاثة من كم؟ من أربعة. والأخت لأب كانت ستأخذ واحد من ستة ثم أخذت واحد من كم؟ زيد لها أم لا؟ حصل الزيادة للشقيقة وللأخت لأب، كل بحسبها. يعني لو جئنا ونقول هذا الباقي نأخذه، وكيف سنقسمه بينهما؟ نصفين، ما يصح، نقسمه بينهما بحسبه. يعني لو أن إنسان قال أنا ما أفهم هذا، أنا أريد أن أقسم بينهما هذه القسمة الأولى فقط، قسم بينهما، الزوجة لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس، قسمنا التركة بقي معنا المال الباقي. يعني الآن بقي معنا من التركة كم؟ ثلث التركة، والتركة 300,000. قال أنا قسمت 200,000، بقي معنا 100,000. قلنا خلاص اقسمها، اجعل 200,000 الباقية مسألة جديدة، مسألة جديدة هي نفسها. أنت الآن لو قسمت 100,000 بينهما ستكون معك نصف وأخت لأب، سيحتاج أيضا يعني قسمها ويبقى بقية جديدة وبقية جديدة إلى أن يصل إلى أقصى شيء، وقد فعل 10 ولا 15 مسألة. هذا باختصار، باختصار ترد، تنظر كم عدد السهام وترد مباشرة، تحسب كم عدد سهامهم، أربعة فليكن هكذا، فأخذ الثلاثة من أربعة وواحد من أربعة. طيب لو كان معنا أم وأخ لأم، كم للأم؟ وكم للأخ الأم؟ المسألة من كم؟ الثلث كم؟ والأخ الأم له كم؟ كم عدد كم السهام؟ ثلاثة. إذن نردها إلى كم؟ إلى ثلاثة. إيش؟ الآن أخذ الثلاثة من أربعة.
ثلاثة أربعة.
وهذه تأخذ الربع. يعني أخذت الربع بالرد، مع أنه لم يكن لها في الأصل إلا كم السدس، لكن رددنا عليها. طيب لو عندنا أخ لأم فقط كم سيرث؟ الكل. كيف أخذ الكل؟ نقول السدس فرضا والباقي، يعني سدس واحد بالفرض وخمسة أسداس بالرد، وخمسة أسداس بالرد. طيب لو كان عندنا أيضا، طبعا في مسائل الرد لا تأتي بالزوجين لأنه لا يرد عليهما، ولو كان معنا زوجان سنرد بدونهما، نعطيهما النصيب والباقي نقسمه قسمة مستقلة. ابدأ اقسم نصيب الزوج، أعطي الزوجة أو الزوج نصيبه والورث البقية خذ الباقي واقسمه بينهم فرضا وردا. طيب لو عندنا مثلا بنت وبنت ابن وأم، كم للأم ولبنت الابن وللبنت؟ المسألة ثلاثة، واحد واحد. المسألة الآن من كم؟ إذن ترد إلى كم؟ خمسة. ترد إلى خمسة. يعني خذها على سبيل الاختصار، ابدأ بالزوج أو الزوجة ومن بقي ليكونوا كهؤلاء، أقسم بينهم ما بقي، يعني قل أو كثر. ها؟ نعم، يعني إذا خذ أعطيه فرضه يخرج كأنه غير موجود، والبقية أقسمهم هكذا وأعطيهم ما بقي، مع أنه يمكن عن طريق الجداول نجمعهم بجدول واحد وموجود في الكتاب. طيب الآن نرجع إلى ما نحن فيه من ذوي الأرحام. طيب قال حكم توريثهم، يعني من؟ ذوي الأرحام. قال اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على أقوال، أشهرها قولان. الأول توريثهم بشرط عدم وجود عاصب ولا ذي فرض يرد عليه. قال وقد قال بتوريثهم من الصحابة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، ووجه في مذهب الشافعي عند عدم انتظام بيت المال. الثاني عدم توريثهم وتوضع تركة الميت في بيت مال المسلمين، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد. الشافعية والمالكية لا يورثون ذوي الأرحام. ما العمل؟ إذا كان لم يكن عندنا لا صاحب فرض ولا عصبة يسلم المال لبيت المال إن انتظم. إيش معنى إن انتظم؟ يعني إذا كان بيت المال يصرف مال المسلمين في مصارف، أما إذا كان ما يضعنا في مصارفها فلا. وقد قال صبط المارديني ولا أظن بيت المال ينتظم حتى يخرج المهدي المنتظر، فيقول يعني بسبب الفساد والشر، قال ما أظن ينتظم بيت المال حتى يخرج المهدي المنتظر. على كل حال ها صبط المارديني، صبط المارديني من علماء الفرائض، فيتكلم على مسألة الانتظام، قال ولا أظنه ينتظم حتى يخرج المهدي المنتظر. طيب أما عند هؤلاء الذين لا يقولون بالتوريث، فالمسألة عندهم ما تحتاج إلى جداول وكيف ننزل وكيف نقسم، فمباشرة إلى بيت المال. وعلى القول بالتوريث وهو الراجح، فإننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، يعني عمتك صلتها بك من جهة من؟ وخالتك من جهة من؟ وجدك أبو أمك من جهة من؟ من جهة الأم، من جهة الأم. وبنت ابن البنت من جهة من؟ من جهة البنت، من جهة البنت، ابن البنت من جهة البنت. يعني إذا جينا نورث كأنما نورث نعطيه نصيب البنت لأن ننزل منزلة من أدلى به. طيب قال الثاني عدم توريثهم ووضع تركة الميت في بيت من المسلمين، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد. الراجح والقول الأول ومن أهم الأدلة على ذلك واحد قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ووجه الدلالة من الآية أنها عامة في جميع القرابات كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. وذو الأرحام من القرابات هم. طيب وذو الأرحام من القرابات. ثانيا حديث عمر رضي الله عنه وغيره أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث حسن لغيره. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الخال عند عدم العاصب أو صاحب الفرض ولم يورث بيت المال. ثالثا أن ذوي الأرحام قد اجتمع فيهم سببان القرابة والإسلام، فكانوا أولى من بيت مال المسلمين الذي اجتمع فيه المسلمون بسبب واحد وهو الإسلام. قال كيفية توريث ذوي الأرحام. اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام على مذاهب، أرجحها مذهب أهل التنزيل، وبه قال علي بن مسعود وجماعة من التابعين منهم علقمة والشعبي، وهو مذهب الإمام أحمد. الآن مذهب التنزيل لذوي الأرحام، قلنا ذوي الأرحام ما لهم لا فرض ولا تعصيب، عمتك وخالتك، مات رجل عن عمة وخالة، العمة بمنزلة من والخالة بمنزلة من؟ إذن كم تأخذ العمة كم تأخذ الخالة؟ عندما نقول ننزلهم يعني الآن هذه الخالة ترث ميراث من أدلت به، هي أدلت بمن؟ بالأم. والعمة أدلت بمن؟ بالأب. كأن الميت مات عن أم وأب، إذن الأم كم يكون لها؟ والباقي لمن؟ للأب. إذن الخالة كم لها؟ والباقي لمن؟ للعمة تعصيبا. ها؟ كيف سيكون؟ أما إذا كان الميت ولد فليس للعمة ولا الخالة شيء جملة وتفصيلا. يعني يشترط لتوريث ذوي الأرحام ألا يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. لو كان الميت بنت الخالة ليس لها شيء ولا العمة، لأن الميراث للبنت فرضا وردا. طيب قال اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام على مذاهب، أرجحها مذهب أهل التنزيل، وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود وجماعة من التابعين منهم علقمة والشعبي، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الأقيس الأصح عند الشافعية والمالكية إذا ورثوا ذوي الرحم. وخلاصة مذهبهم أننا ننزل ذوي الأرحام منزلة أصولهم الذين أدلوا بهم، فهم ينظرون إلى الموجودين ولكن فهم لا ينظرون إلى الموجودين ولكن ينظرون إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، فيعطون الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به. مثاله هالك عن بنت بنت وبنت أخت شقيقة. طيب انتظروا أولا انظروا النب من يدلون. هذه الآن بنت بنت، والثانية من بنت. طيب الآن بنت البنت تدلي بمن؟ تدلي بالبنت. وبنت الأخت الشقيقة تدلي بمن؟ إذن لو كان عندنا بنت شقيقة كم للبنت وللشقيقة؟ إذن البنت بنت البنت لها كم؟ النصف. وبنت الأخت الشقيقة لها كم؟ النصف. يعني النصف تعصيبا، النصف الباقي. طيب لو عندنا بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم، طيب الأولى تدلي بمن؟ بالشقيق قاف، والثانية تدلي بمن؟ إذن أخلاب. والثالثة تدلي بمن؟ أخب. الميراث هنا لمن؟ الأخ لأم كم له؟ والأخ الشقي كم له؟ وهذا كم له؟ ولا شيء. إذن بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأم ترث السدس، والباقي لبنت الأخ الشقيق، وبنت الأخلاب ليس لها شيء. مثال آخر، طيب عندنا أب لأم وابن أخت شقيقة وعمة وخالة. طيب الآن الأب لأم يدلب من؟ يدلب الأم. وابن أخت شقيقة يدلب من؟ وعمة والخالة. انظر الآن كيف يعني تنجلي المسألة تماما. الآن من المحجوب من هؤلاء؟ خالة. يعني الآن أبو الأم يدلي بالأم والخالة تدلي بالأم. طيب ما معنى هذا؟ يعني كيف سنفعل الآن عندنا الأم مرتين؟ يعني الآن هل سنحجب نقول الآن يعني أبو الأم يدلي بالأم والخالة الآن تدلي بالأم، ولا نقسم بينهما؟ ها؟ طيب الآن الشقيقة كم سنعطيها؟ محجوبة. الأب الآن الأم تأخذ الثلث والباقي لمن؟ للأب تعصيبا. طيب الآن الخالة ولا الأب لأم؟ لماذا؟ ها؟ لا من هم؟ يعني الآن من أقرب لو لم يكن عندنا إلا أب لأم، أب لأم وخالة. الآن لو لم يكن عندنا إلا أب لأم وخالة، الأب لأم من جهة من؟ من أعلى ولا لا؟ طيب والخالة من جهة من؟ الأمومة التي هي من جهة الأم، هذه من جهة الأم. كأنه عندنا أب وأم، فحينئذ هذه تكون أبعد، هذه أبعد، وهذه التي تأخذ السدس أقرب منها. طيب مثال آخر.